بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم
شرح كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا أبو خيثمة عن يحيى بن عمير قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل.
نعم، هذا الحديث وإن وقف على أبي هريرة هنا إلا أنه معروف مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، يعني في آخر الزمان من علامات الساعة أنه يرفع العلم ويكون ذلك بقبض العلماء، وإذا رفع العلم يثبت ضده وهو الجهل. إذا رفع العلم ثبت ضده وهو الجهل ويظهر الجهل ويكثر الهرج. في بعض الروايات يكثر شرب الخمر، يكثر الزنا، وهي في الصحيح. وهنا قال يكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. في رواية حديث أبي موسى قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. فالهرج هو القتل، وهذا في زمان الفتن نسأل الله السلامة والعافية منها. فليس هذا مجرد خبر، بل هذا حث على تحصيل العلم. ما دام يرفع في آخر الزمان، ما نقول ما دام مرفوع مرفوع لماذا نتعب احنا في آخر الزمان بس نكذب؟ لا، أنت مأمور بأن تطلب العلم، لأن هناك أمور أو إرادة شرعية وإرادة قدرية. قدرا وإراد الله جل وعلا كونا وقدرا أن يكون هذا وصف آخر الزمان، لكنه أراد منا شرعا أن نتعلم، ونحن مأمورون بأن ندور مع الإرادة الشرعية. يعني هذا أن الإنسان كما جاء في الحديث أن الضعينة تسير من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، نعم، من عدن إلى صنعاء ومن كذا إلى كذا بدون محرم، ولا تخشى إلا ما تخشى شيء. المعنى هذا أننا نسير نساءنا بهذه الطريقة؟ لا، لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لكن قدرا يوجد هذا، الله سبحانه وتعالى كتب أن يوجد هذا، لكن مع ذلك أنت لا تكون الضحية. يعني كونه مثلا يكثر الهرج يكثر القتل، تقول الله هذا قدر موجود يكثر القتل، لماذا؟ نقول لا يا أخي، لا تكون الضحية. نعم، هذا سوف يوجد قدر وقد أخبر الله عنه، لكن أنت مأمور بأن تصون نفسك. نعم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والقتل الذي سوف يكثر في آخر الزمان هذا موبقة من الموبقات، يبقى أنه كبير من كبائر الذنوب. لا يزال المسلم في صحة من أمن حتى يصيب دما حراما. لا يعني هذا أنه سوف يوجد، أننا نقول نصدق أنه سيوجد، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يكون هو الضحية في هذا الأمر. لا، لا قاتل ولا مقتول، احرص على نفسك. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا قال أخبرنا روح بن عبادة.
نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الربيع عن الحسن قال أفضل العلم الورع والتفكر.
هذا الأثر عن الحسن ابن أبي الحسن البصري التابعي الجليل يقول أفضل العلم الورع والتفكر. يعني قد يكون الإنسان عنده شيء من العلم، يعرف شيء كثير من الأحكام، لكن إذا لم يتصف بالورع والتفكر والاعتبار لا يفيده علم خشية الله جل وعلا. والعلم الذي لا يورث الخشية لا قيمة له، لا قيمة له. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا استفاد من علمه الورع، الورع والتفكر والاعتبار في مخلوقات الله جل وعلا والاستدلال بمخلوقاته عليه وعلى عظمته، حينئذ يكون استفاد من علمه. أما إذا لم يتصف بالورع فلا قيمة له، ولا قيمة لعلمه، ولا قيمة الفتوى، لأنه لا يؤمن على العلم إذا لم يكن هناك ورع. قد يفتي بعرض من الدنيا، وحينئذ يكون ضالا مضلا. إذا أفتى في مقابل عرض من الدنيا بغير ما حكم الله به. ولذا يقرر أهل العلم أن الورع شرط لقبول الفتية، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. لا بد من الورع، والورع التحري والتثبت، سواء كان في مسائل العلم أو في مسائل المحسوسات من مال ومأكل ومشرب غير ذلك، لا بد أن يتحرى ويتثبت. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس رضي الله عنه يقول لبنيه يا بني قيدوا العلم بالكتاب.
نعم، هذا أمر من الصحابي الجليل أنس بن مالك، يقول لبنيه، وبنوه فيهم كثرة كاثرة، لأنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام كثرة المال والولد وعمه، فرأى من صلبه ومن أحفاده وأصباطه عدد كبير، وفيهم طلاب علم، فيهم طلاب علم كثير، ولذا يوصيهم بأن يقيدوا العلم بالكتاب، لأن الحفظ خوان، تسمع الكلام لا تقيده تندم فيما بعد، فالعلم صيد والكتاب تقيده. قيد سيودك بالحبال الواثقة كما هو، تمر عليك فائدة ما يسر معك قلم، ولا تقول خلاص أنا بحفظه ويكفي، ما تتمناها في أحلك الأوقات وأحرج الظروف ما تسألك الحافظ. فإذا قيدتها على أن لا تعتمد على هذا القيد، يعني أن تقيدها احفظها وقيدها وتعاهدها من الكتاب، وحينئذ تثبت إن شاء الله تعالى. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم، هذا الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. هذا في الجملة، ما في يوم من الأيام يصبح الناس إلى صدورهم فاضي خاوي من العلم، لكن قد يعاقب عالم أو طالب علم بنسيان العلم، لكن هذه حالات فردية، قد يعاقب بارتكاب معصية يعاقب بنسيان العلم، أما بالنسبة لعموم العلماء فلا، علماء إنما يفقد العلم بانتزاع العلم، تقبض أرواحهم واحد بدل الآخر، حتى إذا لم يبق عالما لم يبق الله عالما من العلماء الذين يعتمد عليهم، اتخذ الناس رؤساء في رواية رؤوسا جهالا يصدرونهم لتعليم الناس وفي افتائهم في القضاء بينهم محل خصوماتهم ومنازعاتهم، ويرجعون إليهم وقت الشدائد لكنهم لا علم لهم، ويضطرون إلى أن يفتوا، ما في غيرهم، يضطرون أن يفتوا لأنه لا يوجد غيرهم، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صلى الله عليه وسلم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران أنه قال يوما فلما توضأ ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال يوما فلما توضأ عثمان قال والله لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
نعم. حديث عثمان رضي الله عنه في الوضوء مخرج في الصحيحين وغيرهما في تعليم الوضوء حينما توضأ في المقاعد رضي الله عنه وأرضاه، بعد ذلك حدثهم بما يقال بعد الوضوء والترغيب في ذلك، شرح لهم كيفية الوضوء كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له إلى آخره، دخل من أي أبواب الجنة الثمانية الشعائر. في الصحيح ولا تغتروا، لا تغتروا بمثل هذا الكلام، توضأ تقول أشهد أن تزول المنكرات، لا، ترتكب الكبائر والجرائم، لا. ولذا ينبغي لطالب العلم أن ينظر إلى أحاديث الوعد هذه ويقرنها بأحاديث الوعيد فلا يغتر بهذا. يقول والله لأحدثنكم حديثا لولا آية من كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس كفارة لما بينه، ما اجتنبت الكبائر، فالصلوات تكفر الصغائر، رمضان إلى رمضان تكفر الصغائر، العمرة إلى العمرة تكفر الصغائر، الجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهما وزيادة ثلاثة أيام، كلها في الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من التوبة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذه العبادات المكفرة هي التي يؤتى بها على وجهها، هي العبادات التي يؤتى بها على وجهها، أما صلاة لا يخرج صاحبها منها إلا بعشر أجرها، هذه تكفر. يرى شيخ الإسلام أنها يرى أن كفرت نفسها بطيب. نعم صحيح، عين الإنسان وقلبه ما دخل مع باب المسجد، دخل الجسم والقلب برا، ويركع مع الإمام صلاة لا يدري هل هو في الأولى أو في الرابعة، تسأل ماذا قرأ الإمام ما يدري عن شيء. هل هذه الصلاة تكفر الذنوب لي؟ هذه عند أهل العلم من الفقهاء يسمونهم فقهاء الظاهر تسقط الطلب، بمعنى أنه لا يمر بإعادتها وسقط الطلب، لكن علماء الباطن يرونها لا شيء، أصحاب القلوب الحية يرون هذه الصلاة لا تفتح. ولذا في قوله جل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تجد كثير من الناس يصلي ويزعل الفحشاء والمنكر، هل هذا خلف في وعد الله أو خبر الله؟ أبدا. لكن إيش الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة المؤداة على ما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذا حجة أبي هريرة أو هذه حجة كل عالم، لولا هذه الآية في السلام أنا أعدل شيء من بالإمكان أن يقول أنا ما علي من أحد، أنا أعتزل لا أخذ لي مزرعة وحرف وأزرع وتعيش ولا علي من الناس كلهم، هذه سلامة لا شك وعزلة وترتاح من الناس ومشاكلهم وفتنهم، لكن يبقى هذه الآية لمن؟ هذا الخطاب، الخطاب لأهل العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، لا بد من البيان، لا بد من البيان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس من الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أمر ليس بالسهل، تقول أنا حر أفتي ما أفتي، أنا غير موظف ولا أتقاضى راتب ولا شيء، ما أنت بحر يا أخي، مثل ما ضمن لك أعلى الدرجات أيضا الاكتباعات. تذرع كثير من طلاب العلم الورع والورع وثر عن السلف التتابع وأنه لا ما يكفي ولا كل الناس هذا سهل كل الناس يستطيع. لكن أنت من هذه الآية أن الذين يكتمون ما أنزلنا لا بد من البيان، والبيان فرض على علماء الأمة، من قام به أسقط الواجب، لكن إذا لم يقم به أحد أثم الجميع. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن الهيثم عن عاصم بن ضمرة أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم وقال إن صنيعكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع.
نعم. هذا عاصم بن ضمرة رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير، سعيد بن جبير التابعي الجليل المقتول ظلما على يد الحجاج، يتبعون سعيد بن جبير كما يتبع أي متبوع، الناس يتبعون من يفيدهم سواء كان في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، الذي يوجههم ويرشدهم يعلمهم يتبعون، والذي يعطيهم وينفق عليهم من أهل البذل والإحسان يتبع. لكن عاصم بن ضمرة نهى هؤلاء وقال إن صنيعكم هذا مذلة للتابع. نعم، إذا كان هناك حاجة، هناك مسألة، هناك شيء، هناك تريد أن يسدي لك نصيحة أو تستشير في شيء يتبعه، لكن إذا لم يكن شيء من ذلك مجرد تشير هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. تابع ذليل حينما يمشي إلى تشيع شخص من غير فائدة يستفيدها، وأيضا هو فتنة للمتبوع، المتبوع قد يرى نفسه ويتكبر على غيره ويرى أن له حق على غيره، هذا فتنة له. نعم.
الذين نهى سعيد عاصم
وين؟
الذين نهى عاصم
هو ظاهر السياق هذا، لكن اللي هو الأصل سعيد ولدي أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم، الضمير محتمل، الضمير محتمل. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه.
نعم. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن الأغر عن أبي هريرة قال سلمان الأغر الأغر المزني. نعم. عن أبي هريرة قال إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه، إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه، لأنهم يجلسون مجالس علم، من يجلس في مجلس علم تصلي عليه الملائكة، تصلي عليه الملائكة، وإذا جلس الرجل في مصلاه صلي عليه الملائكة. نعم. فهذا الخبر عن أبي هريرة لا لأنه أبو هريرة، إنما لأنه يعلمهم الخير وهم يتعلمون ذلك الخير. نعم. الصلاة، الصلاة الله جل وعلا على نبيه، هذا الأصل كما في قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال ابن عباس يبركون. نعم. ومنهم من يراك بالعالي أن الصلاة على الملائكة صلاة الله جل وعلا ثناؤه وصلاة الملائكة دعاؤهم واستغفارهم. نعم. والصلاة على غير الأنبياء محل خلاف بين أهل العلم، إذا مر مثلا ذكر عمر، مر ذكر أبي بكر، مر ذكر أبي هريرة، هل تقول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه تبعا لا بأس، أما على سبيل الاستقلال فأهل العلم خصوا الصلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام والترضي عن صحابته الكرام والترحم على من دونهم، فكما أنه لا يقال محمد عز وجل، نظر هذا أمر عظيم، يعني لو قلنا محمد عز وجل. نعم. لكنه عزيز جليل عليه الصلاة والسلام. لكن العرف العلمي عند أهل العلم تواطؤ على هذا وتوارثوه، أنه لا يقال محمد عز وجل ولا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، إنما يقال الله عز وجل ومحمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه والحسن رحمه الله إلى آخر. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس عن أبيه قال قال عمر إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن.
نعم. هذا الخبر عن عمر رضي الله عنه قال إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن، هذه كراهية من السلف يتواطؤون ويتفقون عليها، أنه إذا لم تقع المسألة أنه لا ينبغي السؤال عنها، لا ينبغي السؤال عنها، لكن إذا وقعت يسأل عنها فيجاب السائل. إنا لا نحل أن نسأل، يعني لا يحلون أحدا يسألهم عما لم يكن ولم يقع، فإن الله قد بين ما هو كائن، يعني الواقع له جواب، والذي لم يقع إن وقع أيضا يوجد له جواب. نعم.
السلام عليكم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان قال قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان، قال ومن يطيق ذلك.
يقول قلت للحسن، هذا غيلان يقول قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو، يعني يجتهد في أن يؤدي الحديث كما سمع، يجتهد بقدر الإمكان، فيكون فيه الزيادة والنقصان، الزيادة التي لا تحمل معنى جديدا، والنقصان الذي لا يترتب عليه إخلال بفهم النص المذكور، وهذا من باب الرواية بالمعنى. قاله من يطيق ذلك، لا يستطيع أحد يطيق أن يحفظ كل ما سمع ويحدث كل ما سمع بالحرف، لا يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا يأخر، من يطيق ذلك؟ الإنسان مجبول على النسيان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
صحيح. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول لا يكون البطال من الحكماء ولا يرث الزناة ملكوت السماء.
نعم. هذا من أخبار وهب المنبه، ولعلها المتلقات عن هذا الكتاب، يقول لا يكون البطال من الحكماء، إنما الحكيم الحازم الذي يحفظ وقته، الذي يحفظ وقته، لا يكون من الحكماء ولا يرث الزناة البطال واحد البطلة. وجاء في سورة البقرة أنها إيش؟ لا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. وعلى كل حال إن كان المقصود به السحرة لن يكون الحكماء في يوم من الأيام، لأن الحكمة شيء والسحر شيء آخر. أيضا البطال العاطل الذي يضيع أوقاته على حسب المعنى العرفي أيضا لا يكون حازما حكيما متحريا متثبتا، لابد أن يحصل الخلل في أقواله وأفعاله. ولا يرث الزناة ملكوت تنفير من الزنا، وقد جاء في الزنا ما جاء من النصوص في الكتاب والسنة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فالزناة لهم الوعيد الشديد، وحينئذ لا يرثون ملكوت السماء، ملك السماء والواو والتاء هذه للمبالغة، كما يقال رحموت في الرحمة، فهؤلاء محجوبون عن هذا. نعم.
السلام عليكم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن معقل قال قدم عكرمة الجند فأهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا، فقيل لطاووس ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينارا؟ قال أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا؟
نعم. يقول قدم عكرمة الجند، جند ينتسب إليها كثير من المحدثين، الجندي وهي بلد مشهور باليمن، فأهدى له طاووس عكرمة مولى، عكرمة مولى لابن عباس عبد، فأهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا. مثل هذا كل شيء يكفيه على اعتبار الناس وعرفهم، حط اللي يجي، أعطه نجيب بدينار أو اثنين أو ثلاثة، شلو بستين. فهذا مثل اللي يجي مثلا يجيك واحد من سائر المسلمين وما طمع ولا بأدنى سيارة تركله حطيهم من السيارات الفائعة شبح ولا فياقرا ولا لكزز ولا شيء، نعم، ولا من السيارات الغالية تلهم، أخذ كل شيء يكفيها، كل عمره يمشي على الحمار. أتفك له دلس طار من الفرح، قال لا يا أخي، ما أنا ما جيت علشان عبد، هذا عنده علم ابن عباس كله، هذا العبد عنده علم ابن عباس، شلون نطلع علم ابن عباس إلا إذا أكرمناه؟ لابد نكرم هذا العبد علشان نطلع ما عنده من العلم. نعم، فطاووس يحتاج إلى علم ابن عباس من أجل ابنه عبد الله. قيل لطاووس ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينار؟ ستين دينار ذهب يعني مالية كبيرة عند أولئك. قال أتراني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا. علم ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي تلقاه عنه عكرمة، ما أشتريه له لدي بستين دينار ولا ستمائة دينار ولا ستة آلاف دينار. نعم
صلى. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن نسير يعني ابن ذعلوق قال كان الربيع بن خثيم إذا أتوه قال أعوذ بالله من شركم.
نعم، الربيع بن خثيم العابد الزاهد العالم المعروف، أخباره امتلأت بها الكتب وفاض بزهده وعلمه المصنفات، إذا أتوه يعني الطلاب يتعلموا منه قال أعوذ بالله من شرككم. أشكنا المعلم بصدد أن يفتن إذا أقبلت عليه وجوه الناس، لا تؤمن الفتنة عليه، فيستعيذ بالله من شره. وهؤلاء يعرفون يحسبون للعواقب حسابها، ونسأل الله أن يقينا هذه الفتنة. الإنسان يمكن من يبدأ يحدث إلى أن ينتهي وهو يخوض في غمار الفتن، لكن القلوب التي غطى عليها ران الذنوب ما تحس بمثل هذه الأمور، لكن أولئك صفاء قلوبهم يدركون مثل هذه الدقائق. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن علي عليه السلام مر بقاص فقال أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت.
نعم، هذا الأثر الثابت عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، مر على قاص واعظ يعظ الناس، فقال له أتعرف الناس من المنسوخ؟ يعني تعظ الناس بآية أو بحديث عله أن يكون منسوخا وأنت لا تدري؟ قال له والله ما أعرف الناس والمنسوخ. قال هلكت وأهلكت. فكيف بمن يفتي الناس بالحلال والحرام ولا يعرف الناس والمنسوخ؟ يوجد يفتي يتصدر لإفتاء الناس ما يعرف الناس والمنسوخ، ولا من عام من خاص، ولا مطلق من مقيد، ولا من مجمل من ما يعرف شيء، ويتصدر المجالس، يتصدر المجالس ويفتي الناس، وهذا فتنة له ولغيره. فعلي بن أبي طالب مر بهذا الخاص فقال له اختبر تعرف الناس والمنسوخ؟ قال له ورع هذا الورع، لأنه قد يقال لبعض الناس تعرف الناس بعدين بس غير الناس والمنسوخ كيف نعرفه؟ يوجد هذا اللي بيتصدر الناس ما هو بعجز اللي يقول هالكلام ده. نعم، والذي يجيب في كل مسألة ما يقول وش الناس والمنسوخ الله ورا ما يعرف. لا بد أن يكون على علم ما له أثر في تقرير الحكم، فالنسخ الذي هو رفع كلي للحكم بدليل آخر، أو التخصيص الذي هو رفع جزئي، أو التقييد الذي هو رفع جزئي لبعض الصفات، هذا لا بد منه لمن يعلم الناس من يفتي الناس من تولى أمور الناس لا بد منها. قال لا، قال هلكت وأهلكت، قد تقص عليهم بآية منسوخة تقررها لهم، قد تقص على الناس وتحرضهم على الجهاد مثلا وتقول أنه لا يجوز لك أن تفر في مقابل عشرة وهي منسوخة بالآية التي تليها، قد تقص على الناس وتأمرهم بقتل الكلاب، نعم، والأمر بقتل الكلاب منسوخ، وغير ذلك من القضايا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال سفيان بن سعيد حدثنا حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا ظهر هذه فيها تقديم
سنة هذه قبل سفيان عن أبي حصين لا سنة هذه قبل سفيان
في صف
نعم هذه قبل سفيان تقديم تأخير أو قال سعيد بن سفيان حدثنا يجوز تأخير الصيغة نعم يجوز تأخير الصيغة يستعملونها أحيانا تأخير صيغة الأداء عند بعضهم ما عرفنا.
قال سفيان بن سعيد حدثنا عن أبي حصين قال أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة فقال ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري.
نعم أتيت إبراهيم النخعي أسأله عن مسألة أتاه وكأنه من بعد جاءه قال هذه المسافة اللي قطعتها ما فيها شخص تسأل غير يعني لو قدر واحد من هذه البلاد يذهب إلى الرياض يعني ما في طريقك إلى الرياض أو إلى الحجاز أحد تسأل غير هذا، هذا كله من ورع السلف، وإبراهيم من أئمة المسلمين سأله عن مسألة فقال ما كان بيني وبينك أحد تسأل غير ما لقيت أحد. نعم إذا ما لقيت أحد يتعين عليه أن يجيب. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله رضي الله عنه إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها.
نعم العلم موهبة وعطية من الله جل وعلا، وإذا عمل الإنسان الخطيئة احتاج إلى قد يحتاج إلى عقوبة من أجل هذه الخطيئة فيعاقب بنسيان شيء من العلم. إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة، هذا من تعجيل العقوبة، هذا من تعجيل العقوبة. وقد نظر بعضهم نظرة محرمة فأنسي القرآن بعد ذلك بسنين عوقب بذلك. وعلى كل حال عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة، ويبقى أنها نسيان العلم عقوبة الدنيا وآخرة، والله المستعان. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار إن كنت لأقيل عند باب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول ابن عباس رضي الله عنهما وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، علم الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما جاءه عن الله جل وعلا وما يقوله مما أوحي إليه من غير القرآن، فكلامه وحي لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن إذا نظرنا في حقيقة كلام ابن عباس وجدنا أن أكثر من يحفظ السنة من غير الأنصار، أبو هريرة مثلا عائشة ابن عمر ابن عباس، يعني إذا عددنا المكثرين وجدنا أكثرهم من غير الأنصار، فيهم أنس ويليهم في المرتبة الثانية جابر وأبي سعيد وغيرهم، لكن المكثرين من الرواية جلهم من غير الأنصار. إذن كلام ابن عباس يقول: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، يعني على حد ظنه هو وما تبين له من خلال استقرائه. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. هذا على حسب ظني، على حسب توقعه، أو يكون قال ذلك قبل الدعوة النبوية التي ما نسي بعدها شيئا. على كل حال، الأنصار عندهم علم، عندهم خير عظيم، وآية الإيمان حب الأنصار، وجاء في فضلهم ما جاء من النصوص الصحيحة الصريحة: ولولا الهجرة نتمنى أن يكون من الأنصار، تمنى أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام من الأنصار. لكن فضل الأنصار وأيضا علم الأنصار والنبي عليه الصلاة والسلام أوى إليهم وآووه ونصروه وآزروه، والمهاجرون أيضا لهم السبق في هذا الباب. وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، وإن كنت لأقيل عند باب أحد. ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، بإمكانه أن يطرق الباب ويستقبل استقبالا يليق به، لكن من آدبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقيل، لا يريد أن يكدر على من يستفيد منه، وهذا أدب من ابن عباس يتأدب به طالب العلم. وذكروا في آداب طالب الحديث ألا يضجر شيخه، ألا يضجر شيخه، وأن يتحين الوقت المناسب للأخذ والسؤال والإفادة. الشيخ بشر، يعتري ما يعتري البشر، له ظروفه مثل ظروف الناس، يتصل شخص الساعة الواحدة والثانية ليلا، نعم هذا ما هو مناسب، نقول نأسف على الإزعاج، إيش تأسف على الإزعاج؟ لكن هناك مسائل تفوت ولا بد منها، لا بد من أن يجد جوابا في هذا الوقت. فإذا اتصل مثلا، وهذا حاصل في الواحدة والنصف، يتصل شخص يقول إن امرأته في حال الطلق تطلق، في حال ولادته، وقد طلقها، لو انتظر ربع ساعة أو ساعة خرجت من العدة، إنه انتظر إلى صلاة الفجر خرجت من العدة، ويريد جواب عاجل، مثل هذا يعذر. لكن هناك مسائل، يتصل الساعة واحد يسألك عن طبعة كتاب، لا هذا ما هو مناسب إطلاقا، يعني الإنسان عليه أن يتحين الفرص المناسبة. نعم لو قلنا أن بعض من ينتسب إلى العلم في هذا الوقت، يعني يمكن غيرهم يعني أصيبوا بداء السهر مثل غيرهم، ونرجو أن يكونوا على خير إن شاء الله تعالى، لكن يبقى أن المسألة تسديد مقاربة. هذا ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، تصور يقيل عند الباب ينام، ما يطرق الباب خشية أن يزعج من يريد أن يأخذ عنه العلم. ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، لا نشك أن هذا الأنصاري الذي قال ابن عباس عند بابه يفرح بوجود ابن عباس أو مثل ابن عباس عند بابه، وعموما طلاب العلم على الشيخ أن يفرح به عموما، سواء كان بهذا المنزل أو دونه، ويرحب به، وهو وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من الشيخ يخاطب بهذا، عليه أن يعنى بطلابه وأن يفرح بهم وإضاء حوائجهم والإشارة عليهم بما ينفعهم وتسديدهم، لكن أيضا الطالب يخاطب بما يليق به من الرفق بالشيوخ وتحين الأوقات المناسبة. ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. نعم أحيانا الشيخ يكون طيب النفس، يبسط لك المسألة إذا سألته، ويوضح لك ويعلل ويدلل، وأحيانا تأتي في وقت غير مناسب يجيبك بالإيماء والإشارة. نعم ما يبسط لك المسألة من وجهها، وقد تأخذ عنه تصور غير طيب، يعني لأن الظرف غير مناسب أنت السبب يعني. فتحيا من الوقت المناسب، والله المستعان، مسألة تسديد لا من الشيخ ولا من الطالب، وعلى من ينتسب إلى العلم أن يرفق بطلابه وأن يبذل لهم ويمحو لهم النصيحة وأن يقضي حوائجهم ويجيب على أسئلتهم وإشكالاتهم، وأن الطالب أيضا مطالب بمثل هذا الأدب من ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني.
نعم. الرواية إما أن تكون باللفظ أو بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى بشرطه على ما تقدم شرحه وبيانه جائزة عند جماهير العلماء، لأن لو اشترطنا الرواية بحرف باللفظ قد لا يطيقها كثير من حملة العلم، لكن رفقا بالرواة وحفظا للدين لئلا يضيع أجاز أهل العلم الرواية بالمعنى بشرطها أن يكون الراوي عالم بما دلالة الألفاظ وما يحيل المعاني، وأن لا يستطيع الإتيان باللفظ، لأنه إذا حفظ اللفظ عليه أن يؤدي كما سبق، لكن إذا لم يستطع لا يضيع الدين بهذه الطريقة. وكتب السنة بما في ذلك الصحيحان طافحة بالرواية بالمعنى، لأنك تجد القصة الواحدة يسوقها البخاري في مواضع متعددة بألفاظ مختلفة، سوقها مسلم على وجوه وألفاظ زيادات ونقصان، كل هذا لا يضر، لأن الزيادة في الخبر إذا كانت منه ممن رواه ناقصا مقبولة، والزيادة والنقص منه ممن رواه تاما في مجلس آخر مقبولة، شريطة أن ترتفع منزلة الراوي عن التهمة، بحيث إذا رواه ناقصا ما يتهم أنه فرط بشيء من الخبر، وإذا رواه تاما لا يتهم بأنه زاد في خبر ما ليس منه، فإذا رواه مرة تاما ومرة ناقصا ومرة على وجه كل هذا يراعي فيه أحوال السامع ويقتصر منه على ما يريد من جمل لا بأس به. نعم. يقول كان القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة المعروفين الذين يجمعهم قول الشاعر: فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة وابن سيرين محمد بن سيرين. نص أهل العلم على أنه لا يجيز الرواية بالمعنى، ورجاء بن حيوة يحدثون بحديث على حروفه، لا شك أن هذا أورع وأضبط وأتقن وأحرى وأجدر وأليق، لكن ما كل الناس يتقن. وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني، على أن الشعبي من الحفاظ المعروفين لا يحتاج إلى تكرار، يحفظ الحديث من أول وهلة. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال دخلت على إبراهيم فدخل علينا حماد فجعل يسأله ومعه أطراف، قال فقال ما هذا؟ قال إنما هي أطراف، قال ألم أنهى عن هذا؟
يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال دخلت على إبراهيم النخعي فدخل علينا حماد بن أبي سليمان فجعل يسأل ويسأل إبراهيم ومعه أطراف، أطراف أجزاء أحاديث، طرف الحديث الأول أو آخر أو منتصف الحديث يستذكر به، مقصود أنه طرف الحديث يعني جزء منه، أطراف الحديث أجزاء، يكتب بعض الناس تذكرة يتذكر بها، يذكر جملة من الحديث أو طرف من الحديث. فجاء دخل على إبراهيم يسأله ومعه أطراف، فقال ما هذا؟ قال إنما هي أطراف. وأنت إذا أردت أن تتأكد من ثبوت خبر أو من معناه تكتب طرفه، وما يلزم أن تكتب حديث كاملا، لا سيما إذا كنت تريد أن تسأل أحدا من الحفاظ، إذا كنت تريد أن تسأل حافظا عن ثبوت هذا الخبر الذي يكفيه طرفه. أما إذا كنت تريد تسأل عن معنى حديث لمن لا يحفظه لابد أن تأتي به كاملا. نعم، فهم يقتصرون على الأطراف في هذه الحالة، إنما هي أطراف قال ألم أنهى عن هذا، يعني كتابة الأطراف اكتب الحديث كامل. هذه وجهة نظر عنده، وجهة نظر لئلا يقف أحد على هذه الأطراف من بعدك فيظن الحديث كامل، وقد يكون الحديث مبتور في هذه الجملة التي أثبتها في هذا الطرف ما لا يبين أو ما لا يتم إلا بما حذفت. واختصار الحديث عند أهل العلم إنما يجوز بشرط أن لا يكون الموجود منه محتاجا إلى أو بحاجة إلى ما حذف، فلو كان ما حذف شرط في الموجود شرط ما يجوز. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يسوغ هذا، لا بد أن نقول إذا كان يدا بيد، لأن هذا شرط، لأنه إذا سمعنا هذا الكلام اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، معناه أننا نبيع البر بالتمر أو الذهب بالفضة نسيئة، وهذا لا يجوز. فمثل هذا الشرط لا بد من ذكره ولا يجوز الاختصار بدونه. نعم.
عن جرير ظهر قلب وخلف دولة الشيخ.
نعم، شوف
أنا خلاف ما سبق كما في
الحاشية. إلى مو بعد الجهد دل صلى يقول حدثنا جرير.
حدثنا أبو خيثمة. أقول حدثنا أبو خيثمة. عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف.
هذا إبراهيم الذي نهى عن الأطراف، يقول لا بأس بكتاب الأطراف وبكتابة الأطراف، يكتب الإنسان الأطراف لا بأس ليتذكر بها في نفسه على أن يكملها أو يمسحها ويمحوها إذا انتهت حاجته إليها. الآن كتب الأطراف الموجودة، عندنا مثلا كتاب تحفة الأشراف ومعرفة الأطراف، المؤلف يذكر طرف الحديث وترتيبه على الرواة، يكتب طرف الحديث، هل نقول أن طالب العلم يعتمد على هذا الكتاب ويقتصر على هذا الطرف وفي بقية الحديث ما يشترط لهذه الجملة الموجودة؟ أبدا، لأن يعني هذا معروف بمثابة فهرس، والفهارس لا يلزم فيها كتابة الخبر كاملا. فينهى عن الأطراف لمن يخشى عليه أن يعتمد على هذه الأطراف وعلى هذه الجمل الموجودة مع حذف ما قد تحتاج إليه، هذا في حال، ويؤذن بكتابتها في حال أخرى إذا أمن ذلك. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال حدثنا عمران عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال قال كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت هذا سمعته منك، قال نعم.
يقول بشير بن نهيك كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة، يعني يروي الحديث عن أبي هريرة بطريق السماع، ومع ذلك يتأكد مع كوني سمعه منه وكتبه وضبطه وأتقنه يعرضه عليه، فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت هذا سمعته من؟ قال نعم، يعني يرويه بطريق السماع وهو الأصل في الرواية والتحمل، ويكتبه ويدونه ويضبطه ويتقنه ثم يعرضه عليه. وعلى هذا المقابلة والمعارضة تشترط، لأن من نسخ أو كتب ولم يقابل، والآن يكتب من حفظ الشيخ كأن حفظ الشيخ كتاب، فإذا عرض عليه وأقره انتهى الإشكال، كأنه عارضه بالكتاب الأصلي. فالمقابلة والمعارضة أمر لا بد منه لتصحيح الكتب، أما الذي ينسخ ولا يقابل يقع فيه الأخطاء، ثم إذا نسخ منه ولم يقابل من النسخة الفرعية ولم تقابل يقع الخطأ. ثم إذا نسخ من النسخة الثانية ثالثة وهكذا يخرج الكتاب أعجميا، يمسخ الناسخ الأول بيخطئ والثاني بيزيد خطأ والثالث بيزيد خطأ. متى تقع النسخة بيد عالم فاهم متقن ضابط ثم يصحح ما يقع من أخطاء؟ على أنه لا يمكن التصحيح بالاجتهاد إلا بالمقابلة. نعم قد يستظهر الإنسان شيء ويعلق عليه يقول لعل المراد كذا، أما أن يتصرف الكتب ويصحح فلا. ولذا يقرر أهل الحديث بعد خلاف بينهم أن الراوي قل مثله المحقق للكتب إذا وجد في كتاب خطأ لا يحتمل الصواب، أما إذا كان الخطأ في آية وليست هذه قراءة معتبرة يصحح وينبه في الحاشي أنه وجد في الأصل كذا وصححه على مقتضى القرآن. لكن إذا كان في غير القرآن من أهل العلم من يقول يثبت الخطأ، يثبت الخطأ وينبه في الحاشية أنه وجد كذا في الأصل أو في الأصول وهو خطأ صوابه كذا، وإن لم يجزم قال لعل الصواب كذا أو لا، لأنه يأتي من يبين له وجه ما تظنه خطأ. وكثيرا ما نقرأ عن بعض المحققين حتى من الكبار منهم أنه يثبت لفظ في الأصل في الصلب ويقول في الأصل كذا والصواب ما أثبت، ثم إذا تأملت الكلام من خلال ما تقدم وما تأخر تجد الصواب الذي حكم عليه بأنه خطأ. هذا موجود وهذا يكثر في من يتعاطى غير فنه، تعاطى غير فنه. يعني في إعلام الموقعين في إحدى طبعاته مرت مسألة التورق، في طالب علم يخفى عليه مسألة التورق أو ما مر تقل الأحوال على ذهنه، ما في حال يجيكم من كبار المحققين لكن ما له يد بالعلم الشرعي وإن أقحم نفسه فيه، يقول مسألة التورق كذا في الأصول كلها ولا أعرف لها معنى فلعلها تصحيح من النساخ. ما استطاع أن يصل النساخ، لا طبع الكتاب طبع واحد رئيس جماعة، جماعة معروفة، نعم جماعة معروفة بالاعتماد على الكتاب والسنة معروفة ورئيسهم طبع الكتاب مرة ثانية وذكر من أخطاء الطبعة الأولى أن المحقق الأول لم يتبين له معنى بعض الكلمات التي وردت منها مسألة التورق. يقول مسألة التورق هذه التي توقف الشيخ في فهمها بحثت عنها في كتب ابن تيمية الذي يعتمد عليه ابن القيم، هذا في علام تحقيق علام ابن القيم، بحثت عنها في كتب ابن تيمية الذي يعتمد عليه ابن القيم فتوصلت إلى أنها مسألة ربوية محرمة. ابن القيم يجيزه، ابن القيم يجيزه، والشيخ معروف غايته قد حاول معه مرارا ناقشه مرارا في أن يعدل عن رأيه. فهذه آثار جرأة بعض الناس على التحقيق وعدم العناية بالأصول. الأصول الآن التحقيق الأخير لإعلام الموقعين مثلا على جودة المحقق واهتمامه وعنايته يقولون ما اطلع على الطبعة الأولى ولا على الثانية التي هي عمدة أهل العلم، ما اطلع عليه. وشخص يحقق كتاب الآن مشهور ويتداول ويقرر في الدورات نجمع له ثلاث نسخ أصلي مخطوطات، يقول وبلغني أن الكتاب طبع ثلاث مرات، وين بلغك؟ بل بر ولا بل بحر ولا وين بلغك؟ كل الثلاث طبعات موجودة عندنا ولا بلغني الكتاب طبع ثلاث مرات وكلها طبعات نفيسة وكلها اعتنى بها أهل العلم الثلاث طبعات. فالذي يتعاطى التحقيق لا بد أن يكون عنده خبرة ودراية دربه، إلا مسخ الكتب سهل، بعضهم يكتب ضبط تحقيق والأولى أن يكتب مسخ تحريف. فهذه أمر مهم جدا. فقلت أهذا سمعته منك من طريق العرض؟ تأكد يا أخي. قال نعم. الآن ارتاح. ولذلك يشترط أهل العلم عرض الأصل على الأصول، لا بد أن يعرض على أصول ما يكفي أصل واحد. النووي رحمه الله قال يكفي واحد، يكفي أصل واحد. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال حدثنا أشعث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه. قال الأشعث ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل.
يقول رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال حدثنا أشعث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، ومراسيل الحسن عند أهل العلم لا شيء ضعيفة، لكنه مروي من طريق أبي هريرة بسند لا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يعلم الرجل العلم، أو يعلم، أن يعلم الرجل العلم. ايش عندك؟ أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلم، ليكون يعلم ويعمل ويعلم، هذا حد الرباني عند جمع من أهل العلم، تعلم ثم يعمل بما علم ويعلمه غيره، وسبق الكلام فيه. قال الأشعث ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل، لأن العلم مصحح للعمل، فكم من شخص يعمل من غير علم فيتضرر بعمله أكثر مما يستفيد، لأنه إذا عبد الله على جهالة، وقد يخل بشرط، قد يخل بركن من أركان العمل، فيكون عمله باطلا وهو لا يشعر. لكن العمل ولو قل بعد العلم والعبادة على بصيرة لا شك أنه هو الأصل. ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل؟ وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال سمعت القاسم بن محمد يقول إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه.
نعم. هذا الأثر أو الخبر المقطوع عن قاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة يقول إنكم تسألون عما لا نعلم، يعني لا يتصور ولا يتوقع من العالم مهما بلغت منزلته في العلم ورسخ قدمه فيه أنه يعلم كل شيء. إنكم تسألون عما لا نعلم، إذن العالم في مسائل كثيرة لا يعلم، فما المانع من أن يقول لا أعلم؟ لا في هذا أي مانع ولا غضاضة، بل متعين يجب عليه أن يقول الله أعلم لا أعلم. وش يترتب على هذا من الآثار؟ الشيطان، الشيطان يسول له أنه إذا قلت لا أعلم يتنقص كالناس، إذا قلت ثانية لا أعلم، ثالثة، رابعة، عاشرة، طيب شلون تصدر نفسك وأنت لا تعلم؟ نعم. وش اللي يعني أفضل لا أعلم؟ لكن الشيطان يسول له، وعلى الإنسان أن يسعى في خلاص نفسه قبل سعيه في خلاص غيره. إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه، ما قصرنا. شجاع الفقيه من الفقهاء السابع من كبار فقهاء الأمة، وش اللي جعله يتصدر إلا لينفع الناس، لكن لا يلزم بشيء إلا يطيق، كونه يقحم نفسه أو يقحم في أمور لا يحسنها ولا يجيدها، هذا ظلم له، ظلم من غيره له، وظلم من نفسه لنفسه. والله لو علمناه ما كتمناه. ومضت الآية مرارا التي لولاها ما حدث الناس ولا أفتى الناس، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله، بعد ما بينه الناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، صلى الله العافية. ولا استحللنا كتمه، لا يجوز الكتمه، من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار يوم القيامة، صلى الله السلام والعافية. نعم. تقديم الميم على الياء ابن علي، هو ابن علي المعروف بابن علي. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب.
لا يكتم ولا لا يكتب؟
أظن لا يكتب، لكن هو هكذا في الأصل.
لكن سمعت
عند الخطيب في تقييد العلم لا يكتب.
هو ظاهر، قد قال عن نفسه هو قل سمعت أبا هريرة قلنا أبا هريرة لا يكتم، لأنه استدل بالآية التي تحرم الكتمان، فهذا له وجه في بعض النسخ والأصول والمصادر لا يكتم، وقد أبان عن نفسه أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب، يحفظ حفظ ولا يكتب، يعني لا يرضى أن يكتب عنه، لا يرضى أن يكتب عنه، ومر بنا أنه كتب عنه وعرض عليه ما كتب. فالمسألة مسألة مواقف وأوقات ظروف، يعني يأتي العالم في يوم من الأيام أنه يمنع التسجيل ثم بعد ذلك يسمح به، يعني يمنع المكبر ثم يرضى بذلك، فالظروف حي تفرض نفسها، عند الحاجة عند حاجة الكتابة يكتب، وعند حاجة الكتابة عنه يكتب عنه، وعند عدم الحاجة لا يرضى بذلك، لأن الأصل هو الحفظ.
هذه سائلة من الإمارات تقول يصيبنا الفتور في أثناء الطلب، يعني طلب العلم عن طريق الأشرطة، كيف نستمر ونتشجع على ذلك؟ ولن إذا استحضر طالب العلم النصوص الواردة في فضل العلم وفي منازل العلماء في الدنيا والآخرة، فضل من يسلك الطريق لطريق العلم، من يسلك طريق العلم ومن يعلم الناس الخير، هذا يكفيه وهذا يحدوه ويحثه على الاستمرار والمتابعة. لكن لا يتصور أن الإنسان أيضا يستمر في عمره كله على وتيرة واحدة، استرخى شيئا يسيرا هذا طبيعي عادي، لكن يستعيد النظر في النصوص التي تحث على طلب العلم، وموفور الأجر والثواب من الله جل وعلا لمن يسلك هذا الطريق، والله جل وعلا يسهل له بطريق الجنة، وليس الأمر بالسهل. فإذا صورنا هذا واستحضرناه لن نفتر إن شاء الله تعالى. يقول هذه الحروف الموجودة في السند ثنا وأنا هل لها قاعدة عند قراءتها؟ لا شك أنهم يختصرون الصياغ، حدثنا يقولون ثنا، يحذفون الحاء والدال ويقتصرون على ثناء، وقد يقتصرون على ناء فقط، يحذفون الثاء، وأحيانا لكنه قليل يقولون دثنا، يحذفون الحاء وحدها، هذا موجود لكنه قليل. وأما أنا هذه اختصار لأخبرنا. سائل هذا من مصر يقول ما حكم الصور بجميع أنواعها وخاصة صور الذكرى؟ كل ما يطلق عليه صورة بأي وسيلة كان، بآلة أو باليد، كله داخل في حكم التصوير الذي جاء الوعيد الشديد على فاعله، سواء كان بآلة كاميرا فيديو بيد، كل هذا داخل في حكمه. يقول بني فروخ هل ألا يراد بهم الفرس خاصة؟ على كل حال فرس من الأعاجم، كل من لا ينطق العربية فهو أعجمي، ونعم بني فروخ هم العجم خاصة. يقول وهل هناك فرق بين الحلم والبرود؟ شو البرودة؟ يمكن يعني برود الطبع، لأن بعض الناس حار الطبع بعض الناس بارد الطبع، لا هذا في فرق، لأن يعني الإنسان قد يكون من أحلم الناس ومن أحزم الناس، البارد مو بحازم. نعم البارد في طبعه هذا في الغالب ليس بحازم، لكن الحليم قد يكون من أحلم الناس وأحسن الخلق ومع ذلك من أحزمهم. إذا كان يكتب الحديث على رضي يمسحه من حينه هل في ذلك من بأس؟ على كل حال الحديث كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يرفع عن مستوى الأرض. كيف الطريق المثلى أو الطريقة المثلى للتخصص في علم من العلوم كعلم الحديث والقرآن وهم من المبتدئين؟ يقرأ في متون هذا العلم الصغار، وكل كتب كل علم مرتبة للصغار والمتوسطين والمنتهين، فعلي أن يقرأ كتب المبتدئين خاصة في هذا الفن وفي غيره. هذا يقول ذكر في زاد المعاد أن رجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الآفات، فقال له قل بسم الله على نفسي وأهلي ومالي، هل لهذا أصل؟ ما أدري والله هل له أصل، لكن هل يعتبر تفسير أضواء البيان من أحسن التفاسير؟ نعم هو من أفضل التفاسير التي تعنى بأحكام القرآن. يقول هل حفظ الحديث وطلب العلم من أجل الإجابة عندما أسأل عن مسألة ينافي الإخلاص في طلب العلم؟ الكلام على الدافع لهذه الإجابة، ما الذي دفعك إلى أن تجيب؟ هل الذي دفعك لأن تجيب أن ترفع الجهل عمن يسألك أنت مأجور، ولأجل هذا يطلب العلم، وإن كان القصد أنك تجيب عندما تسأل لتحترم وتقدر وتصدر في المجالس، هذه حقيقة مرة نسأل الله العافية. هل شعور الإنسان أنه كثير النسيان وضعيف الحفظ مسوغ لترك العلم، وكيف يوجه من هذا حاله مع أنه يحب العلم؟ هذا عليه الصبر، الصبر والمثابرة والطريقة المناسبة وترتيب الوقت وكثرة التكرار، مثل هذا يرسخ العلم إن شاء الله تعالى. يقول ذكر البخاري في كتاب اللقط آخر حديث فيه وحديث حلب الشاه عن أبي بكرة، فما علاقة الحديث بالباب؟ علاقة أن اللقطة مال للغير، مال للغير تجده وتلتقطه ولها حكمه. وأيضا مما يلتقط الشاه، مما يلتقط الشاه، وإذا التقطت الشاه هل تستفيد من حليبها ولا ما تستفيد، ولا هل تلتقط أو لا تلتقط؟ نعم. يقول في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هل جعل بمعنى خلق؟ لا، لو كانت خلق بمعنى جعل أو جعل بمعنى خلق ما عطفت عليها، فدل على التغاوي بينهما. يقول هل جعل بمعنى خلق كما يقول المعتزلة في الثانية يحتجون بعلى خلق القرآن؟ أبدا. يقول ورد في الحديث أو علم ينتفع به، هل هذا خاص في علوم الشريعة أو يتعدى إلى كل علم ما به نفع من العلوم كبعض علوم الإدارة الحديثة مثلا؟ على كل حال العلم الذي وردت النصوص بفضله والحث عليه والعلم الشرعي المستفاد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام المورث للخشية، لكن العلوم الأخرى كالطب والهندسة والإدارة وغيرها شأنها شأن الحرف الدنيوية والصنائع والحروث والزراعات والتجارات، كل هذه أمور دنيا إن نوي بها النية الصالحة بأن ينوي هذا أن ينفع الآخرين يجر على هذه النية. يقول المذاكرة مع الأقران فما هي صورتها وكيفية؟ نريد أمثلة. إذا اجتمع 5، 6، 4، 3 من الأخوان على مستوى واحد من التحصيل والحرص والجد يتذاكرون ماذا سمعت، ماذا فهمت، ما معنى كذا، ما معنى كذا، إلى أن ينتهي الدرس. في مسائل الدرس تجعل عناصر ويوضع عليه أسئلة وكل واحد يسأل الثاني. يقول تنتابني نشوة عندما أحضر مجالس العلم أحس فيها بالسعادة، ولكن يأتيني شعور خصوصا مع كثرة انصراف الناس عن طلب العلم، شعور يحملني على ازدراء الناس وتسفيه عقولهم، حتى ربما أتطاول على شباب المراكز الصيفية بعض الدعاة، فما توجيهكم لي؟ وهل هذا يدخل في الرياء والعجب بالنفس؟ ما هو الواجب علي فعله وجزاكم الله خيرا؟ أولا ينبغي للإنسان أن يهدم نفسه ويعرف قدر نفسه وأن يعذر غيره، يعذر غيره لأنه يعرف من عيوبه ما يشتغل به، من عيوب نفسه ما يشتغل به عن غيره، وما يدريك لعل فلانا من الناس الذي طلع خرج من المسجد ترك الدرس ذهب إلى عمل هو أفضل من عملك، ما تدري، فاعذر الناس، ولعل عنده من صفاء النية وطيب السرير أو سلامة القلب ما يرفعه فوقك درجات، أو ما يرفعه عن كثير من أهل العلم درجات. فعلى الإنسان أن يشتغل بنفسه ويلتفت إليها ويسعى لتكميلها وينشغل بذلك عن عيوب الناس. يقول ذكرتم عن صنيع الشيخ أحمد شاكر المسلم أنه حذف عبد الله وألقى نبيه عبد الله. يقول حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، وهو الإمام أحمد، يعني حذف من السند ما لا يحتاج إليه ولا أثر له بدراسة السند، يعني وقف على شيخ أحمد وبدأ بشيوخ الإمام محمد مباشرة أن هذا مخالف لأمانة العلمية، وأقول ألا يعتذر أن الشيخ رحمه الله قد بيّن في المقدمة ما صنعه ومن الدوافع لفعله ذلك حتى لا يخرج مثل الذي طعن في نسبة الأم للشافعي؟ لا نريد أن تكون تصرفاتنا ردود أفعال، لا، تبقى الكتب على ما هي، لا وجد هذا لا بد من خلاله، لا أبدا، يبقى العلم كما هو، تبقى الكتب كما هي كما ألفت وينبه عليها ويوضح. كون الشيخ ذكر ذلك في المقدمة هذا جيد من الشيخ، لكن يبقى أنه تصرف في المسلك رحمة الله عليه، وأن الشيخ قد حقق الأمانة العلمية بذكر ذلك في المقدمة، ولا يكون عمله هذا مخالف. على كل حال اجتهد الشيخ رحمه الله، ويكفيه أنه يؤجر على هذا الاجتهاد، لكن ليس هو الصواب. يقول: ما رأيكم في طبعة متن صحيح البخاري تحققها الخطيب، والتي تسمى الكتب السلفية، حتى يقول بعضهم لا بد من المقابلة على النسخة السلطانية؟ النسخة التي طبعها قصي ابن الشيخ محب الدين الخطيب من صحيح البخاري في 4 مجلدات هي استلت مما أودعه محمد فؤاد عبد الباقي من صحيح البخاري مع فتح الباري، وهذه نسخة ملفقة لا تنتمي إلى رواية معينة، ولذا إدخالها في فتح الباري خطأ، ثم استلت وجعلت مستقلة. نقول الآن أفضل طبع على وجه الأرض من صحيح البخاري هي الطبعة السلطانية التي صورت ورقمت وخدمت من كل وجه، الاستقالة التي أحضرناها العام الماضي وقرأنا فيها. يقول: هل سيطبع التحقيق من كتاب فتح المغيث؟ نعم، وتحت الطبع إلى هي موجودة السلطانية، طبعت سنة 1311 واندرست وانقطعت، حتى كثير من طلاب العلم ما عنده، ولا حتى كثير من الكبار ما عندهم منها شيء، لأنها طبعت سنة 1311 وقف، جميع النسخ وقف، كتب عليه وقف الله تعالى في كل صفحة وانتهت في وقتها، لكن قيض الله لها من يخدمها وينشرها من جديد. يقول: ما رأيكم أن يشتغل الطالب في أثناء الطلب بالتعليم مع الطلب، أو يتفرغ للطلب إذا كان عنده ما يؤهله للتعليم؟ فالجمع بينهما أفضل، لأن التعليم من أنفع وسائل التحصيل ومما يعين على التعلم. يقول: ما معنى قول المحقق الألباني رحمه الله تعالى في الحاشية وقول المحدثين إسناده على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم؟ هذه طال الكلام فيها بين أهل العلم، لكن المرجح أن المراد بشرط الشيخين رجال الشيخين. إذا كان الحديث مروي من طريق رواة خرج لهم في البخاري قلنا على شرط البخاري، من طريق رواة خرج لهم في صحيح مسلم قلنا على شرط مسلم، خرج لهم الشيخان قلنا على شرط الشيخين بالهيئة المجتمعة، يعني السند متكامل ما يصير ملفق السند. يقول: هل الأجور المتعلقة بالإذكار بمجرد قولها باللسان، أم لا بد من استحضار القلب الذي قرره ابن حجر وجمع من أهل العلم أنه مجرد قولها باللسان يثبت الأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال كذا فله كذا، فهو معلق بالقول، أيضا ذكر القلب له أجر زائد ولله الحمد. يقول: ما الفرق في التحمل بين حدثنا وأخبرنا وأنبانا؟ الأصل أنه لا فرق بينه من حيث الأصل اللغوي التحديد، يومئذ تحدث أخبارها ولا ينبئك مثل خبير، يعني متقاربة من حيث المعنى، لكن أهل الاصطلاح خصوا حدثنا بما تحمل بطريق السماع، أخبرنا بما تحمل بطريق العرض، وأنباءنا خصوها بالإجازة. ذكرتم أنه يجب على الإنسان المحافظة على قراءة القرآن ولم يحصل له إلا أجل الحروف، وهناك من يقول لا بد لقارئ القرآن من التدبر لما يقرأ، ومن قال لا تهز القرآن كهز الشعر. على كل حال جاءت النصوص من قرأ، والقراءة تحصل بالهذ، وجاء في المسند والدارمي بإسناد لا بأس به كما كنت تقرأ في الدنيا هزا كان أو ترتيلا، فلا تحجر واسع، الهذ له أجره أجر الحروف، ويبقى أن التدبر منزلة عليا، يعني من ختم القرآن مرة واحدة بالتدبر والترتيع على الوجه المأمور به، أو ختم 10 مرات بالهذ. ابن القيم يقول: كمن أهدى درة، ختم مرة واحدة بالتدبر أهدى درة ثمينة نفيسة جدا، وهذا أهدى 10 درر ما تساوي شيء بالنسبة للدرة الثمينة، لكن لها أجر. نعم، ما أدري والله. يقول هل كلمة عويص لها أصل في اللغة؟ لأن ما أذكر. متى يقال وما الضابط من قوله إسناد جيد، إسناد لا بأس به، إسناد حسن؟ جيد عندهم تعادل صحيح، إلا أنهم يقولون إذا أطلقها الجهبذ فإنه لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا للنكتة، يعني قد لا يصل عنده إلى رتبة الصحيح، لكنه فوق الحسن ولم يقل حسن. فلذا جاء في بعض أحكام الترمذي حديث حسن جيد، يعني في مقابل حديث حسن صحيح. إسناده لا بأس به يعني أنه مقبول في الجملة، ومثله حسن، إسناده حسن يعني مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف. نقول ذكرت من الأمس جواز خروج الإمام الراتب بعد الأذان، فكيف الإجابة على الحديث من غير أما هذا فقد عصى أبا القاسم؟ العلم ينصون على هذا، يقول الذي له هدف شرعي صحيح، لأن الذي يخشى منه أنه إذا خرج بعد الأذان تفوته الصلاة، هذا لن تفوته الصلاة لأنه هو الإمام. هل يمكن إعطاء الزكاة لطالب علم نظرا لحاجته الدائمة إلى الكتب والمراجع وغيرها، لأنه منقطع لذلك ولصعوبة البحث عن الفقراء؟ دفع الزكاة لطالب العلم من أجل أن يشتري الكتب قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لم يقل به غيره. يقول من أعظم آفات العلم النسيان، فما توجيهكم لمن ابتلي بذلك؟ عليه أن يتقي الله جل وعلا، اتقوا الله ويعلمكم الله، وعليه أن يكرر ما حفظ، يذاكر بمعلوماته ويتعاهده. يقول أحسن شرح للبخاري الطالب المبتدئ، طالب المبتدئ المبتدئ بمعنى مبتدئ يعني ما حفظ الأربعين والعمدة والبلوغ على جادتها المعروفة عند أهل العلم، وسمع شروحها من أهل العلم، هذا لا ينبغي أن يتطاول على شرح البخاري، ينتظر حتى يجعل له سلم يصعد بواسطته إلى هذه المرتبة وهي قراءة شروح الكتب الأصلية. فإذا حفظ الأربعين وقرأ عليها بعض الشروح وسمع عليها أشرطة، ثم حفظ العمدة وقرأ عليها شروح والبلوغ كذلك، له أن يقرأ في شروح البخاري، يعني يعاني صحيح البخاري ويهتم بصحيح البخاري ويتفقه من صحيح البخاري. فإن كانت لديه همة بقراءة شرح كامل هذا طيب، إن لم تكن هناك همة فليراجع عليه، ما يشكل، شروح البخاري كثيرة جدا، لكن من أهمها فتح الباري لابن حجر، فتح الباري للرجب، شرح الكرماني، شرح العيني، شرح القسطلاني. شرح القسطلاني مناسب للطالب المتوسط لأنه ما في توسع، مناسب جدا للطالب المتوسط. أحسن شرح لصحيح مسلم شرح النووي، شرح النووي على مسلم أفضل الشروح للطالب اللي بداية أن عندهم ما يؤهله لفهم الكتاب، وليس من الطلاب الذين يطلبون التوسع في الشرح، يكفي شرح النووي على ما فيه من مخالفات عقدية. وأحسن طريقة لحفظ الحديث بالإسناد أو التفريق بين المخرجين للحديث، طريقة لحفظ الإسناد معروفة، أن تحفظ السلاسل المشهورة من خلال تحفظ الأشراف، شوف لك سلسلة يروى بها أحاديث كثيرة، حين 100 حديث، 70، 80، 60، 50 حديث تحفظه وترتاح من كل هذه الأحاديث، تحفظ السلسلة فتحفظ الأحاديث التي رويت بها، هذا يفيدك كثيرا. يقول أحسن طريقة لحفظ الحديث بالإسناد والتفريق بين المخرجين للحديث، أفضل طريقة لمعرفة المخرجين للحديث أن ترجع إلى الأصل، قال لك ابن حجر رواه الخمسة، أرجع إلى الخمسة وتأكد، وأنت إذا عرفت أنك رجعت من أجل هذا الحديث للمسند تعرف أنه خرج من المسند إذا وقفت عليه. فالمعاناة والتعب على الشيء هو الذي يثبته في الذهن، قد يكون أرقام 4، 5، 3 تنساه مع الوقت، لكن إذا تذكرت أنك راجعت هذا الحديث في المسند لن تنسى أنه مخرج في المسند. تذكرت أنك راجعت في سنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي وابن ماجه، ما أنت بناسي، لأن المعاناة تحفر القلوب. أحسن كتب المصطلح للمبتدئ المتوسط في الطلبة النخبة وشروحها، ثم مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير، ثم ألفية العراقي مع شروحه. يقول ألا نرجو إعادة الطريقة التي ذكرتمها في حفظ الكتب الستة، وألو حفظ ودراسة أم حفظ فقط، وهل حفظ السند يحفظ السند أيضا؟ ذكرنا بالأمس الطريقة، يعني ترجو أن تكون نافعة إذا جد الإنسان، لابد من الجد والاهتمام وصرف الوقت الكافي، وإلا اللي بيصرف وقت يسير هذا يطول به الأمد. فذكرنا أنه يكون محور الدراسة صحيح البخاري. صحيح البخاري مخدوم مخرج ومرقم وما عاد يشكل شيء على طلاب العلم. فإذا جئت للحديث الأول تنظر في مواضع تخريج البخاري لهذا الحديث، تنظر في أسانيدها وتراجمها وزيادات المتون ونقصها، وتتصور هذا الحديث تصور كامل في صحيح البخاري. ثم يقول لك المخرج من خلال طبع السلطانية ذكرناها المصورة، يقول لك قدامه ميم، ترجع إلى صحيح مسلم تشوف ماذا قال عنه مسلم في سياق أسانيد المتون وكذا، والترجم اللي ترجم عليه شراح مسلم، ثم تضع عليه علامة إن هذا سبقت دراسته في البخاري لأنه من المتفق عليه. تنظر أيضا إذا كان الحديث الأول مخرج في أبي داود، ترجع إلى أبي داود والترمذي والنسائي ابن ماجه، تضع على كل شيء علامة. إذا نظرت تصورت وقرأت ترجمة الإمام على هذا، ترجم عليه البخاري بكذا وكذا وكذا في 7 تراجم، ترجم عليه في شرح النووي بكذا، في شرح الخطأ، في شرح القاضي عياض بكذا، لأن كل شارح من شروح مسلم له ترجمة، والترجمة معناها الفقه المستنبط من هذا الحديث. ثم تأتي ترجم عليه أبو داود بكذا، ترجم عليه النسائي بكذا، ترجم عليه إلى آخره، وتضع علامات على أن هذا الحديث درس في صحيح البخاري. إذا انتهيت تكون انتهيت من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، فتأتي إلى زوائد مسلم فتدرسه على الطريقة السابقة، خلاص انتهيت من البخاري على جنب. نعم، تأتي على هذه الزوائد زوائد مسلم فتدرسه على الطريقة السابقة بمقارنة السنن، وتضع علامات، ما تنتهي من آخر كتاب إلا عندك الزيادات قليلة إن شاء الله تعالى، لكنها تحتاج إلى همة، تحتاج إلى وقت، فاحرصوا. الحريص على طلب العلم والغيور على واقع الأمة لما يراه من تقصير وتفريط يكون على حيرة من أمره، فإن بنى نفسه وقرأ وحصل غفل عن نفع الأمة ونصح لها، ويخشى أن يموت قبل أن يقدم، وأن تقدم بدل وتكلم يكون قد أقحم نفسه في مرتقى صعب ينتج منه صدارة قبل النضج وسيادة قبل العلم، ما هو المخرج؟ لابد من التعلم، هو الأصل في المرحلة الأولى، والنفع يكون تبعا لهذا التعلم، ينفع بقدر ما يسعفه الوقت وبقدر ما يرى من ضرورة لهذا النفع، وليكون على صلة بأهل العلم، يبلغهم بما يرى، يبلغهم بما وصل إليه من علم، وهو في طريقه بالتعلم. ثم إذا تمكن تصدر لإقراء الناس وإفتائهم وتدريسهم والتغيير المباشر بنفسه مع من يتعاون معه من أهل الولاية والعلم. هل الإنسان إذا عوقب في الدنيا على ذنب ينتهي تبعة هذا الذنب، معنى أنه لا يعاقب عليه في الآخرة؟ إذا بقدر العقوبة، أما الحدود فهي كفارات، إذا أقيم عليه حد في الدنيا فهو كفارة الله. يقول ما الفرق بين الزهد والورع؟ بين الفرق بين الزهد والورع، الورع في الأمر قبل أن تملك، قبل أن يدخل تحت ملكك، والزهد إذا دخل في ملك تتورع عن كسب تشك فيه، هذا ورع ما أنت بزاهد فيه، لكن إذا حصل بيدك وزهدت فيه وأنفقته في سبيل الله تكون زاهد. ولذا لما قيل لسفيان أنت الشيخ الزاهد، قال لا، الزاهد عمر بن عبد العزيز، أنا ما جاءنا شيء لزاهد فيه، الزاهد عمر بن عبد العزيز. يقول ما حكم العنعنة في الحديث وهي علة في السند؟ العنعنة معروف حكمها، وأنها محكوم لها بالاتصال بالشروط المعروفة عند أهل العلم، أن يبرأ الراوي من التدليس، أما المدلس لابد أن يصرح، لا سيما إذا كان من مراتب الثالثة فما دون، وأيضا يكون الراوي قد عاصر أو لقي من روى عنه على الخلاف المعروف عند أهل العلم. يقول نأمل أن تحدثون عن بداياتكم في الطلب، هذا فيه أشرط وفيه لقاءات، الله المستعان، الله يعوذ سامي يعامل الجميع بالعفو. يقول في كلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السابع، ما أفهم منه أنه رحمه الله قد يجعل الكبائر تكفر بغير التوبة، واستدل من صلاة الجنازة وقول سبحانه لآل بد طلع آل بد وقال ما شئت وقال غبرت نبوت بذلك. على كل حال الكبائر يقرر أهل العلم أنها لا بد لها من توبة، وفي تكفير الذنوب بالطاعات والصلوات الخمس والصلوات الخمس رمضان كلها ينص عليها ما اجتنبت الكبائر فيها ما لم تغش كبير، إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه أكفر عنك سيئة. لكن إذا تصور، لو قدر أنه يتصور شخص يعمل هذه الطاعات كما أمر وليس عنده صغائر تكفر، هذا إذا تصورنا، مع أنه ما يتصور، ليس عنده صغائر تكفرها هذه الطاعات، عنده كبائر يقول تخفف من هذه الكبائر، ولو قدر أن التكفير بهذه العبادات الكبيرة أتى على الصغائر كلها وبقي شيء يخفف من الكبائر. أما الكبائر فيقرر أهل العلم للنصوص الكثيرة، ما لم تؤت كبير، ما لم تغش كبير، ما اجتنبت الكبائر، يدل على أن الكبائر لا بد لها من توبة، والله جل وعلا يغفر لمن يشاء. والناس أقول المسلم تحت المشيئة. يقول أفضل طبعة لمعاجم الطبراني الثلاثة، أما بالنسبة للكبير طبعة السلفي، نعم حمدي عبد المجيد السلفي، وأما بالنسبة للأوسط فالطبعة المصرية نعم تحت إشراف الشيخ طارق عوض الله، والصغير هو طبع محققا بكم هاي الطبعة القديمة في المجلد، وقبل الطبعة الهندية اللي يقف على الهندية أفضل، لكنها مطبوعة من 130 سنة ما تتاح، طبع بعدها في المطبعة السلفية بالمدينة طبعا ما تسلم من أخطاء، وحقق في المجلدين الثمر الداني، لا ثمر الداني في معجم الصغير الطبراني. المطالب العالية هذه رسائل علمية طبعت في مطبعة العاصمة في 20 جزء، وأنا أشرفت على ثلثيها، يعني 4 رسائل المشرف عليها. العلل لابن المديني هذا طبع في جزء صغير بالمكتب الإسلامي، وطبع منه القلعجي أيضا قطعة، على كل حال هو مطبوع بالمكتب الإسلامي طبع جيد لا بأس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم. وللاستفسار يمكنكم الاتصال بالمكتب العلمي لفضيلة الشيخ، هاتف رقم 01-23-555-22، فاكس 01-23-555-33، تسجيلات الراية الإسلامية، هاتف رقم 01-49-21-393.